بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونسأله أن يفقهنا في ديننا، ونبدأ درسنا في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم في الفقه. وكنا فيما مضى نعرض خيار العيب في المبيع، إذا تبين عيب في المبيع فإن للمشتري الخيار وقد عرضنا صور وتفاصيل لما يكون معيبا، وللمشتري خيار رده. ونبدأ من حيث انتهينا ونسمع قراءة الأخ صلاح فعلى بركة الله.
قال: وحمل أمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحمل أمة، فيثبت به الخيار لا حمل بهيمة إن لم يضر باللح، وذلك لأن حمل الأمة خطر، وقد يكون نقصا من ناحية أخرى يضعف عملها مدة الحمل، أو يسبب منعها من أعمالها إذا كانت ترضع، بخلافه في سائر الحيوان، لأنه يراد للنماء، وغالب الناس يستنسلون الحيوان لا الإماء.
نعم. وطولي
وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا. شرع في التمثيل لما في معنى العيب المثبت للخيار،
يعني من هنا بدأ، أولا انتهى من العيب، والآن شرع في التمثيل لما في معنى العيب. من أمور يعني هي ليست عيبا ولكنها في معنى العيب. نعم. وطول مدة نقل ما في دار مبيعة عرفا.
قال: شرع في التمثيل لما في معنى العيب المثبت للخيار، ومنه كطول مدة نقل ما في دار مبيعة ونحوها عرفا، لطول تأخر تسليم المبيع بلا شرط، لكون طول مدة النقل يفوت منفعته، كما لو كانت مؤجرة، فإن لم تطل المدة عرفا فلا خيار.
وكبق ونحوه
غير معتاد بها لحصول الأذى به.
يعني باع دار فتبين أن فيها بعوض أو بق يضر ولا يمكن التخلص منه وهو غير معتاد، فهذا عيب يثبت به الخيار لحصول الأذى به. نعم.
وكونها ينزلها الجند بأن تكون معدة لنزولهم، إذ هم بمعنى العيب،
إذ هو
بمعنى العيب، لأن الغالب أنما يتولونه تكون سلطتهم عليه، وكذا من في معناهم ممن لا يخرج إلا بمشقة لفوات.
الله يجزاك خير. نعم.
لفوات منفعتها زمانه، وكذا كونها ينزلها الجن لكونها مفزعة من سكنهم، أو مؤذية من سكن بها برجم ونحوه. قال الشيخ: والجار السوء عيب. ولهذا يقال: الجار قبل الدار، وأصله قوله: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، حيث ذكر عندك قبل بيتا.
نعم. هذه كلها عيوب، إذا كان الجار جار سوء، هو لا يعرف أنه جار سوء، يلومونني أن بعت بالرخص منزلي وما علموا أن هناك جار منغص، وما علموا أن الديار بأهلها تغلو وترخص، أو كما قال بهذا المعنى. على كل حال الدور تغلى وترخص بجيرانها، فإذا كان هناك جار سوء يعتبر هذا عيب، أو يعتبر في معنى العيب يثبت به الخيار لمن اشترى، أو الدار معدة لنزول الجند، والجند يعني لهم سلطة، أو شخص يستأجر ولا يسدد وله مكانة، له معارف عند ذوي النفوذ فلا يدفع الأجرة يماطل، فهذا أيضا من العيوب. يعني قد يلجأ شخص تورط بتأجير شخصية لها نفوذ، فلا هو يخرج من البيت ولا هو يدفع الأجرة، فيحتال صاحب الدار فيبيعها، ويتورط المشتري بهذا الشخص الذي لا يخرج ولا يدفع، لا يدفع الأجرة ولا يخرج من الدار، وله نفوذ، له نفوذ، قد يستغل نفوذه ويصعب على يعني سائر الناس أن يخرجه أو أن يأخذ الحق منه، وهذا يحصل كثير، هذا يحصل كثير. ولهذا إذا كان معد لنزول الجند أو نحوهم ولا يخرجون إلا بمشقة لفوات منفعتها زمانه، وكذا كونها ينزلها الجن بعض البيوت تكون مسكونة، تكون مسكونة ومفزعة لمن سكنها، أو مؤذية، يعني يحصل بها رجم بالحجارة ونحوه، فهذا أيضا في معنى العيب الذي يثبت به الخيار. قال الشيخ وهو شيخ الإسلام: والجار السوء عيب، ولهذا يقال الجار قبل الدار، وأصله قوله رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، حيث ذكر عندك قبل بيتا، الجار قبل الدار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن حسن جواره. نعم.
قال: لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوه كسقوط نحو كلمات بالكتب، فلا يثبت له الخيار بذلك، لأنه لا يخلو مصحف منه، بل لا يسلم عادة من ذلك، ومثله يتسامح فيه كيسير تراب ونحوه ببئر
ونحوه ببر،
كيسير تراب ونحوه ببر،
يعني إذا باع بر يكون في غبار يسير. أين؟
وكغبن يسير،
فإن كثر ذلك فله الخيار. نعم.
في المصحف، أه؟ في المصحف سقوط كلمات ما يثبت الخيار،
هو هكذا يقول: لا سقوط آيات يسيرة من مصحف ونحوي ولا حمى، لأنه يمكن كتابتها، أقول في الإمكان كتابتها. نعم.
ولا حمى وصداع يسيرين،
ومع أنه المصحف لا يباع، لكن المقصود الورق. ولا حمى وصداع يسيرين، أي نعم،
أي فلا يثبت بهما الخيار لكونهما مما يعرض كثيرا ويزول، والحمى فتور ظاهر الجلد والحرارة، فإذا كان قليلا فلا يضر، وكذا الصداع اليسير.
أي نعم. ولا حمى وصداع يسيرين، يعني في لما يباع المملوك أمة أو مملوكا ويتبين أن فيه حمى أو صداع لكنها يسيرة هذا ما يثبت بهما الخيار, ما يثبت بهما الخيار لكونهما مما يعرض كثيرا ويزول. أي نعم. نعم.
ولا ثيوبة أو كفر, أي ولا خيار له إن وجد الأمة ثيبة ولم يشترط أنها بكر, لأن الثيوب
الثيوبة هي الغالب على الجواري.
ولا خيار له إن وجد الرقيق كافرا, لأن الغالب عليه الكفر, بل أصل استرقاقه هو الكفر.
أصل استرقاقه هو الكفر. أي نعم. نعم.
ولعل الأولى أن يفرق بين الأزمان والبلدان, فالأزمان التي يوجد الكفر فيها كثيرا إذا وجد كافرا فهو الأصل والغالب, أما البلدان التي يقل فيها وجود الكفر فلا, لكن من يؤتى بهم يؤتى بهم من بلدان لا يعرفون الدين ولا الصلاة فهذا مثله كافر وإن ادعوا الإسلام.
لا.
والذي لا يعرف أمر الدين فيه تفصيل. ولعل من يشتري من بلاد بعيدة الغالب عليها الكفر والجهل, فليس من بلاد بعيدة الغالب عليها الكفر والجهل فليس بعيب, ومن بلاد المسلمين يكون عيبا, وكذا الفسق بالاعتقاد والعجمة والتغفيل
تعتبر عيوب. من بلاد المسلمين يكون فاسقا باعتقاده يكون عيبا. الحمد لله. والعجمة يعني في بلاد المسلمين العرب والتغفيل هذه كلها عيوب. أكل حيث كان هناك رقيق. نعم.
أو عدم حيض, لأن الإطلاق لا يقتضي الحيض ولا عدمه فليس فواته عيبا.
أي نعم.
ولا معرفة غناء فليست عيبا,
يعني إذا كانت ما تعرف الغناء. ها؟ إذا كانت تعرف الغناء لكن الغناء عيب. نعم. ومن يستعمله مثل ما قال في الحاشية ولا معرفة غناء,
قال فليست عيبا لأنه لا نقص بها في عين ولا قيمة, وكذا طبخ وحجامة ونحو ذلك.
وقال لا معرفة غناء يعني لا نفي أيضا عدم معرفة الغناء, وكذا لا تعرف تطبخ ولا تعرف حجامة, ما تعرف, لأنه أحيانا إذا كان المملوك يعرف الحجامة يستفاد منه ونحو ذلك. نعم. وقال ابن عقيل وغيره,
وقال ابن عقيل
وغيره
الغناء عيب, ومن يستعمله فهو يحبه لأن إحسانه له يسبب استعماله.
استحسانه, لأن استحسانه له يسبب استعماله,
لأن استحسانه له يسبب استعماله.
نعم.
فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء.
أي نعم.
سواء علم البائع بعيبه فكتمه أو لم يعلم, أو حدث به عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضمانه على بائع, رضي البائع أو سخط تعذر الرد أو لا, وإن قال البائع أنا أزيل ما به من عيب لم يمنع الرد ولا الأرش, وإن رضي المشتري بذلك جاز.
نعم.
لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع, فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن, أي فكل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن, وهذا تعليل لجواز الإمساك بالأرش.
نعم.
ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش, هذا على القول بالإمساك بالأرش. ولا يستحق الأرش في نحو المصلى لأنه ليس فيها عيب, وإنما له الخيار فيها بالتدليس لا لفوات جزء.
نعم.
وهو أي الأرش
قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيرجع المشتري إذا اختار الإمساك بمثل نسبته من ثمنه المعقود به، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا، أي يقومه عدل إن تنازع المتعاقدان سليما بمئة مثلا، ثم يقومه معيبا بتسعين، وتعتبر القيمة يوم عقد، لأن ما زاد عليها في ملك المشتري لا يقوم عليه، وما نقص فهو مضمون عليه، لأن جملة المبيع من ضمانه، فلو لبس المبيع أو حلبه أو عمل عليه فرده فعليه نقص قيمته.
نعم.
ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، لأن المبيع مضمون على المشتري، ففقد جزء منه يسقط ما قابله من الثمن. وفي الاختيارات يجبر المشتري على الرد أو أخذ الأرش لتضرر البائع بالتأخير. فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا،
وهو اثنين خمس الثمن. إذا قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية يرجع بخمس الثمن قليلا أو كثيرا، كان أو كثيرا. نعم، يعني وهو الواجب للمشتري. قال ابن رشد
فإن اتفق على أن يمسك المشتري سلعته ويعطيه البائع قيمة العيب فعامة فقهاء الأمصار يجيزون ذلك، انتهى. وعن أحمد ليس له إلا الإمساك بلا أرش أو الرد، اختاره الشيخ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. قال الزركشي هذا أعدل الأقوال، وصوبه في الإنصاف، وهو مقيد بما إذا لم يتعذر رده.
نعم.
وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزنته دراهم،
نعم، أو حلي ذهب
بزنته دنانير ونحوها، أو شراء قفيز مما يجري فيه الربا كبر وشعير بمثله جنسا وقدرا، أمسك مجانا إن شاء، أي بلا أرش. فإن تعيب الحلي عنده فسخه الحاكم، ورد بائع الثمن، وطالب مشتري بقيمة المبيع معيبا بعيبه الأول. فإن اختار المشتري إمساكه مجانا فلا فسخ، وكذا إن اختار الأرش فليس له الفسخ، لأن اختياره الأرش يتضمن إمضاء البيع وإسقاط حقه من الأرش، أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع كاملا، لأنه بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن. قال الوزير اتفقوا على أن للمشتري الرد بالعيب الذي لم يعلم به حال العقد، ما لم يحدث عنده عيب آخر، وأن له إمساكه إن شاء بعد عثوره عليه، انتهى. وإن علم العيب فأخر الرد لم يبطل خياره، إلا أن يوجد منه ما يدل على الرضا من التصرف ونحوه كما سيأتي. وإن عثر المشتري على عيب في الحلي أو القفيز بعد تلفه عنده فسد العقد، ورد البائع الموجود ونقد الثمن، وتبقى قيمة المبيع إن كان متقوما أو مثله إن كان مثليا في ذمته وليس له أخذ الأرش. وإن أسقط مشتري خيار رده بعوض بذله له البائع أو غيره، قل أو كثر جاز، وليس من الأرش في شيء. وإن حلب الدابة أو حمل عليها أو لبس الثوب ووجد عيبا وأراد ردها، فإن كانت قيمتها نقصت بحلب أو حمل أو لبس عن حالة العقد، فإنه عيب حدث عند المشتري، فيرد أرشه معه وإلا ردها مجانا. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بكل الثمن على البائع، وإن أبرئ من بعضه رجع بقسطه، أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع لأنه بالفسخ استحق جميع الثمن، وإن أبرئ من نصفه مثلا رجع بنصفه ولا رد لمشتر وهبه بائع ثمنه أو أبرأه منه. وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع فلا خيار له لدخوله على بصيرة. قال في الإنصاف: إن باع عبدا يلزمه عقوبة من قصاص أو غيره يعلم المشتري ذلك فلا شيء له بلا نزاع، أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له لخروجه من ملك بائع سليما إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه، فلمشترين الخيار لأنه من ضمان بائع إلى قبضه، ونحو المكيل الموزون والمعدود والمذروع والثمر على الشجر والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة. وإن تلف المبيع المعيب ولو بفعل المشتري كأكله ونحوه ثم علم عيبه تعين الأرش لتعذر الرد، أو عتق العبد أي المبيع ثم علم عيبه تعين الأرش وسقط الرد لتعذره، أو لم يعلم عيبه حتى صبغ الثوب أو نسجه أي الثوب المبيع فله الأرش ولا رد لأنه شغل المبيع بملكه فلم يكن له رده لما فيه من سوء المشاركة، أو وهب المبيع أو رهنه أو وقفه أو علم بعيبه تعين الأرش، أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد، أي أو باع المبيع المعيب غير عالم بعيبه أو باع بعضه ثم علم بالعيب تعين الأرش في كل الصور لتعذر الرد، ولأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد ويكون الأرش ملكا للمشتري لأنه في مقابلة الجزء الفائت من المبيع، وعدم وجود الرضا به ناقصا أي فيوجب تعين الأرش. قال ابن رشد: إن تغير بموت أو فساد أو عتق ففقهاء الأمصار على أنه فوت ويرجع المشتري على البائع بقيمة العيب، وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه على المشتري فمات المبيع المعيب ذهب على البائع ورجع عليه المشتري بكل الثمن، سواء تعيب المبيع عند المشتري بفعل الله تعالى كالمرض أو بفعل المشتري كوطء البكر ونحوه مما هو مأذون فيه بخلاف قطع عضو فلا يذهب هدرا، وكذا إن تعيب بفعل آدمي كجناية عليه أو بفعل العبد كسرقته فيفوت التالف على البائع حيث دلس العيب ويرد الثمن كله، أو أبقى ذهب على البائع لأنه أره بالتدليس ويتبع بائع عبده حيث كان، ورد للمشتري ما أخذه أي رد البائع من العوض للمشتري في مقابلة ما أخذ العبد، وإلا يكن دلس تعين الأرش كما تقدم. وإن اشترى ما لم يعلم،
ما لو تقف عند هذا القدر قليلا ونروح بجزء من الثلاثة الأصول ثم إن أمكننا نعود. نعم، هذا السؤال يقول: ما حكم استئجار سيارة من مكتب إيجار وفصل عداد الكيلو، علما أن إيجار السيارة ما يقارب 130 ريال في اليوم؟ السؤال غامض، يعني هل استأجر السيارة على قدر ما تمشي من الكيلوات، الكيلو مثلا بكذا؟ ما هو السؤال يعني؟ إيه؟ حسب الاتفاق، ايه اللي ب 130 اللي ب 130 150 كيلو فقط، ها، واذا زاد بحسابه، وهذا يفصل العداد. ايه هذا غشاش، هي اقول هذا سارق، يعني لا يجوز له ان يفصل العداد. اي نعم، لا يجوز له، لانه ما زاد على 150 سيزيد في الاجره 130، هذه بديهيه.
أجار السيارة في اليوم 130، لكن هم قدروها أنها تمشي في اليوم 150، لو قدر أنها زادت على 150 تزيد على 130، يحسب الكيلو. إن شاء الله إذا كان هذا ذكي فغير أذكى. ثم هذا ما ينفع فيه الذكاء، هذه أمانة. إيه نعم، لا ينبغي أن يفصل الكيلو. السؤال الثاني: ما حكم استخراج الفيزا من مكتب العمل وبيعه في مكتب في مكسب؟ لا، أصل الفيزا لما تستخرج من مكتب العمل تستعملها، ما تبيعه، ما يجوز. هل يأذن مكتب العمل لهم بهذا التصرف؟ ما يأذن. أي ما يدري، هذا المشكلة، الله يدري. هذا هو من المشاكل الحقيقة، مشاكل العمال أو المشاكل التي يرتكبها يعني الكفلاء المستقدمين للعمال. ولا يجوز إذا استخرج فيزا من مكتب يعني بمسببات ثم يبيعها في مكسب، حتى لا يبيعها بغير مكسب، يرد على مكتب العمل، يردها على مكتب العمل، أقول أنا استغنيت عنها. هنا الله المستعان، وأنت كذلك. هذا تبي سؤالك؟ عليكم السلام. تريد هذا عليه اسم ورقم؟ ها أي نعم. لا، أجرة السيارة كم؟
50.
السيارة تسع كم؟ أجرة السيارة 50، واحد ولا أربعة كذا؟ ها؟ والسيارة على كل حال معروف أنها تسع أربعة، ثلاثة وراء واحد قدام جنب السواق. السيارة تسع أربعة، ثلاثة وراء وواحد بجانب السائق، وأجرة السيارة 50، سواء كان واحد أو أربعة كذا. لكن صاحب السيارة يقول ما يصير أربعة، ما يصير أربعة. أي لا لا، ما هو حرام، ما هو حرام، لأن السيارة لما استأجرتموها تملكون مراكبها، تملكون يعني بالأجرة، سواء كان واحد ودفع أجرة الأربعة أو أربعة وكل منهم دفع قسطه، ويحسن التشارط بينكم قبل أن تركبوا السيارة. يعني صاحب السيارة يقال له ترى أنا أربعة أنفار ولن ندفع لك إلا أجرتها 50. على كل حال إذا الاتفاق قبل أحسن، إذا حصل اتفاق أحسن، لأنه إذا كان شخصا واحدا ما هو مثل الأربعة يثقلونها الأربعة، ولو حصل حادث يعني أيضا هم بضمانه. إنما يحسن الاتفاق قبل ركوب الشيء، يقال له ترى أنا أربعة ولن ندفع إلا الأجرة المقررة 50. إذا حصل اتفاق يكون أقطع للنزاع، ما يكون هناك نزاع. وهذا كذلك، بارك الله وأنتم كذلك. عليكم السلام.
قال: والسعي في طلب العلم لمعرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الدين من أجل العبادات وأفضل من نوافلها. قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم.
ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. نعم.
قال الإمام:
العلم النافع، يعني علم الله وبنبيه وبدينه. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته.
نعم، يعني ما يطلب العلم لأجل يباهي به أو يماري به أو يطلب العلم ليترأس به أو يطلب العلم ليحصل على إجازة أو شهادة يتوظف بها، إنما يطلب العلم لوجه الله، ليرفع عن نفسه الجهل ولتصح عبادته وقصده لله تعالى. نعم.
وهو الميراث النبوي ونور القلوب، وأهله هم أهل الله وحزبه، وأولى الناس به وأقربهم إليه وأخشاهم له وأرفعهم درجات.
نعم.
وهو من أجل الأعمال. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء. وقال ابن القيم رحمه الله: وهو أي العلم الشرعي حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، وهو الميزان.
لأن أقسام اللذات، اللذات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لذة حسية، ولذة عقلية وروحية، ولذة وهمية. فاللذة الحسية مطاعم ومشارب وملكح ونحو ذلك. اللذة العقلية الروحية هي اللذة برفع الجهل، برفع الجهل عن نفسه بالعلم. سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي. يعني ألذ اللذات الحسية تقريبا وصل يعني الزوجة وصل وطيب العناق، لكن هذه لذة حسية. أفضل منها طلب العلم والسهر في طلب العلم، وأفضل ما يطلب، ما أفضل مصدر يطلب منه العلم الوحي بقسمه الكتاب والسنة. أما اللذة الوهمية فهي مثل لذة المناصب والمديح، ويقابلها الألم من الذم والسباب. الشخص إذا قلت له أنت رجل فاضل تلذذ بذلك، لأنه توهم في نفسه هذا الأمر، أو يعني قدر له منصب فإنه يتلذذ بهذا، وهو وهمي لما يتوهمه في نفسه أن هذا يعني شيئا كبيرا. ولهذا هناك يعني لذة وهمية لا تعدو الواقع، ولذة وهمية تتجاوز الواقع، كلذة متعاطي المخدرات. فشارب الخمر أحيانا يتوهم في نفسه ويتلذذ بهذا الوهم ويغيب عن الواقع ويغيب عن الحقيقة، بخلاف من لا يجاوز، من لا يجاوز الحقيقة. على كل حال ما يتوهمه الشخص في نفسه من كونه يعني صاحب منصب أو شخصية كبيرة أو إلى آخره، إن كان حقا فلا ضير، ولكن يعني ينبغي أيضا أن يحذر، وإن كان متجاوزا الحد فالله المستعان. لكنها هي لذة وهمية، لذة وهمية.
وهو دليل المتحيرين. وهو دليل،
دليل المتحيرين. نعم، العلم النافع.
وهو الميزان الذي توزن به الأقوال والأعمال والأحوال، به يعرف، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد، وبه اهتدى إليه السالكون، ومن طريقه وصل إليه الواصلون، ومن بابه دخل عليه القاصدون. به تعرف الشرائع والأحكام، ويتميز الحلال من الحرام، وبه توصل الأرحام، وهو إمام والعمل مأموم. وهو
العلم إمام والعمل مأموم. نعم.
وهو قائد والعمل تابع، وهو الصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والأنيس في الوحشة، والكاشف عن الشبهة، والغنى الذي لا فقر على من ظفر بكنزه. وحاجة الناس إلى العلم أشد من حاجتهم إلى المأكل والمشرب. قال الإمام أحمد رحمه الله:
حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى المأكل والمشرب. فلما يقولون مخرجات المعاهد العلمية أو المدارس لابد أن تلبي متطلبات سوق العمل، ونحن نقول نعم، لكن هناك سوق عمل دنيوي وهناك سوق عمل أخروي، فسوق العمل الأخروي هو العمل الصالح، فطلب العلم الشرعي لا شك أن الحاجة إليه أشد من حاجة من الحاجة إلى العلوم الدنيوية وإلى علوم المعاش وعلوم الأطعمة وعلوم هذه العلوم التي يعني غايتها أكل وشرب ونحو ذلك، لأن الجسم إذا فقد الطعام قد يفقد الحياة، أما إذا فقد العلم الشرعي فإنه يفقد سعادة الدنيا والآخرة، يفقد سعادة الدنيا والآخرة. أما من فقد الطعام وفقد الشراب قد يفقد الحياة الدنيا ولا يترتب عليه فقدان السعادة في الآخرة أو في الحياة الدنيا. فأيهما يعني أوجب وأيهما ألزم؟ لا شك العلم الشرعي. والله سبحانه وتعالى عاب على قوم ونفى عنهم العلم ثم أثبت لهم أنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، لكن نفى عنهم العلم أي العلم النافع، ثم أثبت لهم العلم بظاهر من الحياة الدنيا وأثبت أنهم فوتوا حظهم من العلم النافع بغفلتهم عن الآخرة وعما يعني يعد زادا في المسير إلى الآخرة. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب.
يقصد العلم النافع. نعم.
لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين، وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه.
نعم.
وطلب العلم مفضل على الجهاد في سبيل الله. قال ابن عباس:
طلب العلم مفضل على الجهاد في سبيل الله. نعم. وخاصة معرفة أحكام الجهاد. أكثر من يندفعون يقولون جهاد، هم لا يعلمون، لا يعرفون أحكام الجهاد في الشريعة الإسلامية. وما ولا شك أن من هذا شأنه أنه يضل في جهاده، لأنه جاهد بغير علم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
الجهاد بلا علم بلا بصيرة. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله:
والعلم من الجهاد، تعلم العلم النافع من الجهاد. نعم.
وقال الإمام أحمد رحمه الله: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. وقال الإمام أبو حنيفة ومالك رحمهما الله: أفضل ما تطوع به العلم وتعليمه. وقال ابن القيم رحمه الله: لا يعدل مداد العلماء إلا دم الشهداء.
أي نعم.
والعلم
مداد العلماء يعني يعادل دماء الشهداء. نعم.
والعلم أفضل ما عمرت به الأوقات، وخير ما أنفقت فيه الأنفاس وبذلت فيه المهج. قال النووي رحمه الله: اتفق جماعات السلف على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك من أعمال البدن.
بل هناك من العلم ما هو فرض عين، وهو معرفة الشهادة والاتيان بشروطها، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، معرفة أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصوم، يعني هذا الواجب عليه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كيف يصوم وهو لا يعرف كيف يصوم؟ كيف يصلي وهو لا يعرف كيف يصلي؟ كيف يقول إنه مسلم وهو لا يعرف الإسلام؟ كيف يشهد لا إله إلا الله وهو لا يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله ومقتضياتها، وشهادة أن محمد رسول الله ومقتضياتها؟
قال علي رضي الله عنه: فعش بعلم ولا تبغ له بدلا، الناس موتى وأهل العلم أحياء.
نعم.
ونصيحة العلماء هي التزود من العلم. قال ابن الجوزي رحمه الله: ما أزال أحرص الناس على العلم، لأنه النور الذي يهتدى به، والسعادة إنما هي في العلم. قال ابن القيم: السعادة كلها في العلم وما يقتضيه، والله يوفق من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع.
إذا وصلت النجمة كف. نعم.
وإنما رغب أكثر الخلق هذه السعادة وتحصيلها وعورة طريقها ومرارة مباديها وتعب تحصيلها، وأنها لا تنال إلا على جد من التعب، فإنها لا تحصل إلا بالجد المحض.
أعطي العلم كلك يعطيك بعضه، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. فعلا يعني طلب العلم فيه مشقة، لهذا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إذن نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.